وانا ايش خير؟
ايه انا هذه الحجة لماذا امره لي على الصلاة؟ يعني هل كانت هنا ترجع ولا ليس من الصلاة؟
في عندك علة؟
انا ارى هذه
انا ما اسألك رايك، عندك علة؟ يعني انا وانت سواء، انت تروي الحديث وانا استبطتك بروايه الحديث، لكن الان نريد ان نطبق الحديث وان نختمه عن احاديث اخرى، هذا هو المجال الان. هل عندك من حيث الروايه شيء اكثر من هذا الذي رويته؟ اذا ماذا تريد؟ بينه لي.
هذا
يعني انت نسبت في بدايه
كلامي ان الرسول عليه
الصلاه والسلام في روايه اخرى امر
الصحابه
بعد الصلاه. صحيح، احنا متفقين في هذا.
ايوه.
طيب.
انا
لا
اعرف
العله
من
ذلك. ما في عندنا عله، عندنا فقره الان، العله ماتي. وين العله؟ من اين اتي بها؟ احنا
قلنا اذا كان يعني عدم وجود فرجه وعدم
طيب، إذا نحن نتفقه، ما في عندنا غير أعيد صلاتك، لمن صلى وراء صلي بعده، ما في عندنا إلا هكذا. فأنت الآن تسألني عن ماذا؟ تسألني عن العلة، وأقول ما في في الحديث علة منصوص عليها. الآن نحن نريد أن نتفقه، فالآن خلينا نتفقه بزيادة عما سبق. نفترض أنه في فرجة، صح؟ في فرجة وهو ما سدها، هذا أولا يكون آثم لأنه مأمورون نحن بسد الفرج. كويس، حينئذ الحديث واضح جدا إنما كان الأمر لأن هذا الرجل خصم، صح؟ صح. لأن نفترض العكس تماما، وعليكم السلام، نفترض العكس تماما إنه لم يكن هناك فرجة، ومع ذلك قال له عليه السلام أعد صلاتك. لماذا يأمره بإعادة الصلاة؟ هنا بقى التفقه، لأنه ما عندنا علة منصوصة أنه كان في فرجة ولا ما كان في فرجة، وعم نعالج الموضوع نحن على كل من الافتراضين، فرضنا في فرجة وعرفنا الجواب والمسألة ماشية طبيعية تماما. الآن نفترض أنه لا فرجة هنا، ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له أعد صلاته. لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تقصير؟ طيب، فإذا كان المسلم أمر بركن من أركان الصلاة وما قام به لأنه غير مستطيع، قد شرحنا آنذا أن هذه الصلاة صحيحة. فنحن الآن نفترض أن قول الرسول أعد صلاتك ولا صلاة لمن صلى وراء الصف، من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان في الصف ولا يصلي وحده. هذا القول أعد صلاتك يعطينا أكثر من هذا؟ بس إذا كان الأمر كذلك، فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع ان ينضم الى الصف بين يديه ولا ان يلتحق بالامام؟ ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع ان يصلي من قيام من حيث وعدم وجود المناط المكلف وهو الاستطاعه؟ هل هناك فرق؟ لذلك قلنا نحن من باب التفقه نقول ان هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع، أولا أن ينضم إلى الصف إن استطاع فبها، ثانيا إن لم يستطع يلتحق الإمام، ما استطاع ماذا يفعل؟ يقال له انظر الى الناس وهم يصلون، ما في الاسلام مثل هذا الحكم ابدا، انما يقال اتق الله ما استطعت كما هو فعل. ولهذا نحن لا نشك في ان يعني اعدل الاقوال هو هذا التفصيل، اما ان يقال ان الصلاه وراء الصف ولو وجد فرجه وصلاه شرعيه لكن مخل بالامر او بالثواب، هذا خلاف الاحاديث الصحيحه. اما ان يقال على العكس من هذا تماما تبقى قائما هكذا حتى يسلم الامام او يكاد ان يسلم، هذا ليس له مستند من الفقه اطلاقا. فاما ان يقال صلي ما استطعت او يقال لا تصلي، وهذا لا يكون له تقييد ابدا. هذا سؤال كويس، لو صح حديث ابي يعلى الذي فيه الامر لمن جاء الى المسجد ووجد الصف ممتلئا قال له اترر رجلا بين يديه، لو صح هذا الحديث كان حل المشكله، وما كنا بحاجه الى مثل هذا البيان التفصيل والتفكر. لكن حديث ضعيف لا تكون لي حجة ولا يكون لي حكم شرعي، هذا من حيث إسناده. لكن يبقى في يعني مشكلة، ماذا صنعنا نحن حينما جررنا إلينا رجلا، صلحنا صلاتنا بزعمنا وفسدنا أو كدنا حتى نكون دقيقين، كنا نفسد صلاة من بين أيدينا في سبيل إصلاح صلاتنا، نحن أخيلنا على الأقل صلاة من بين أيدينا وهم غير مؤاخذين، ما هو الإخلال؟ أوجدنا فرجة، هذه الفرجة إن لم يسدها من عن يمينها ويسارها حل بينهما شيطان كما هو مصرر في أحاديث الرسول عليه السلام. وإذا افترضنا أن الفرجة سدت لكن ستبقى الفرجة يمين أو يسار ولا بد يعني، فعلى كل حال فقد أوجدنا خللا في الصف. لماذا؟ لنتدارك في هذا الخلل خللا. لا يا أخي، خلي الصف الأول بدون خلل ونحن نتقي الله ما استطعنا ولا نوجد خللا في الصف الذي بين ايدينا. نعم. اثنين مفردين؟
لا
اثنين جماعه. جماعه بالنسبه للصلاه الجماعه الاولى. مساله اخرى يعني ان شاء الله. مساله اخرى يعني. مساله اخرى يعني. لا سؤال عن
تعزيز
مرتبط طبعا، لا مو مرتبط طبعا. طيب سؤال قبل ما تجي ابدا السؤال من جديد يعني.
نفرين قوة الجماعة.
نفرين قوة الجماعة.
وانت دخلت.
دخل الثاني. كيف صلاة؟
كيف
يدخل في هذا؟ المسجد يصلي فيه رجلان فقط انت تقول. طيب هي مساله اخرى يعني، من قل لك مساله هي ولا اخرى قل لا هي، هاي مساله اخرى. المساله السابقه كان فيها صفوف، الان انت تسال واظن اني فهمت سؤالك ان رجلان يصليان في المسجد الامام وبجانبه مقتدينه ودخل رجل ثالث، أليس هذا سؤاله؟ قال جوابه في السنة. يأتي هذا الرجل إن كان فقيها فيقف وراء الإمام، وإن كان راجلا جاهلا يقف عن يسار الإمام، فإن كان الإمام فقيها أتى بالسنة، عمله ما كذا وجعله خلفه، وإن كان مثلهم قال لهم كلهم السنة وصلوا هكذا وفقا واحدا.
شيخ الله أعلم أن الأخ قصد جماعة أخرى في المسجد ليس الإمام.
لا أنتوا لا تفرضوا خياراتكم على السائل. أنت سألت وأخذت الجواب. هو هذا السؤال ذات الجواب فعنده هو نعم. لا هو ما في سهل هنا كما قلنا الإمام بجانبه عن يمينه مصلي. دخل الرجل الثالث يخرج وراء الإمام حتى ما يحيج الإمام يعمل حركة كبيرة. فحينما يقتدي هذا الثالث الطارئ يخرج وراء الإمام من كان عن يمين الإمام إما أن يحس بذلك فيتأخر هو بدوره ويصف وراء الإمام، وإن كان يحس فيحصل بالذي دخل أن ينبهه فينضم إليه. فهون ربما في ذهن ما نلاحظ أن في ارتباط بعض الشيء بين الصورة بين الدين، لكن في فرق كبير جدا هنا في إصلاح هنا في إفساد. هنا إصلاح حققنا الصف وراء الإمام اثنين، هناك في سبيل اثنين لأي صف أوجدنا خللا في الصف الذي لم يجدنا، فاختلفت الصورة التي تظهر عنها عن الصورة الثانية.
السؤال هنا لا قديمة يعني شيخ، يقول رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها 18,000 دينار أو أي دينار، أراد مبادلة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر قيمتها 10,000 دينار مثلا لأنها قديمة مستعملة، فاتفق على أن يتم التبادل ويدفع الرجل الثاني 8,000 قيمة فرق جودة السيارة الجديدة بين السيارتين، فهل يجوز هذا؟
لا أرى في ذلك مانعا، لأنه السيارة وما شابها ليست من الأنواع الستة الربويات، فهنا يجوز استبدال سيارة بسيارة ولو مع التفاضل، فكيف إذا كان التفاوت موجود بين السيارتين؟ فلا شيء في ذلك. نعم.
يقول الأخ ما حكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأطفال؟
الأصل في ذلك أنه مباح بشرط أن لا ينهي صاحبه عن العناية بأهل بيته كما يعتني بالضيف الجديد.
فضيلة الشيخ ناصر الدين نصره الله، أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك هل كان يجمع بين الصلاتين؟ فقد وجدنا الإخوان إذا لبثوا في بلد أثناء السفر يجمعون، فهل هم على الصواب؟
السؤال مفهوم لكن فيه إطالة بدون فائدة، لأن بين تفاصيل السؤال هو الخط الأخير منه. أما إذا سأل هل جمع الرسول عليه السلام حينما كان نازل في تبوك، فجاءه الجواب مثلا لا أدري فما هو الواقع لأنه لم يرد، أو كنا فرضنا أنه ما جمع، فهل ذلك يمنع من الجمع إذا كان ثبت في حديث الأخرى؟ طبعا لا يمنع. إذا ليه حدثت السؤال بالجمع في غزة تبوك؟ فقد جاء في موطأ الإمام مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وربما أنا أقول الآن شاكا، ربما كان ذلك في سفر تبوك، ولا يهمنا الآن الناحية الفقهية إن كانت الواقعة في تبوك أو في غير تبوك، وإنما كان ذلك في سفر. فيقول راوي الحديث وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الظهر خرج يعني من خيمته، فأمر بالأذان وصلى جمعا بين الظهر والعصر، ثم دخل، ولما صار وقت المغرب خرج أيضا فأذن وأقام وصلى المغرب والعشاء أيضا جمعا. فقد ثبت الجمع إذا بالنسبة للمسافر وهو نازل، أما هو منطلق ماشي هذا خلاف، لكن هذا الحديث يثبت جواز الجمع أيضا حتى في حالة نزول المسافر في مرحلة من مراحل سفره، لذلك لا ينبغي الشك في جواز مثل هذا الجمع.
من أخر السؤال لأن يجب سوء موجز عن الحياة.
لا أنا نقي عندكم هناك إن شاء الله.
هذا من أخر السؤال لكن يقول السؤال: هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة؟ فالحديث يقول: حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف.
إلا شاف كاف.
إلا شاف كاف، نعم. إن قلت سميعا عليما، وإن قلت عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب.
أعد عليه السؤال.
يقول: هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين؟
عفوا، يقصد مراجعة المأموم للإمام؟
في عدم مراجعة الإمام للمأموم.
لعله سبق قلم، هذا من القلب الذي يرد في بعض الأحاديث مقلوب، يعني مراجعة المأموم للإمام، ويقصد الفتح على الإمام. كمان السائل غائب؟
غائب.
كمان غائب. الظاهر يقصد مراجعة المأموم للإمام، أي أن يفتح عليه وعليكم السلام. طيب شوف ما السؤال.
يقول: إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة، فالحديث يقول: حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال: ليس منها شاف كاف. إن قلت
ليس منها
شاف كاف،
منها إلا
نعم، ليس منها إلا شاف
كاف.
إن قلت سميعا عليما، وإن قلت عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب.
نعم. المفهوم السؤال بعد تصحيح القلب هذا، يعني نقدر تقدم المقتدي المأموم متأخر الإمام، ويقصد السائل أن إذا أخطأ الإمام في أثناء تلاوته القرآن فكان خطأه غير مغير لمعنى الآية، لم يجعل آية رحمة مكان آية عذاب، أما جعل مكان سميعا بصيرا، مكان عليما سميعا ونحو ذلك، ففي هذه الحالة لا
يفتح عليه أو لا يفتح عليه؟ الجواب أنه إذا كان القراءة هذه التي قرأها الإمام سواء من القراءات الثابتة عن الرسول عليه السلام فبطبيعة الحال لا يفتح. أما إن كان وهما وخطأ فيفتح عليه ويرسله، هذا الذي نراه والله أعلم.
سؤال ما يقول الأخ: نعلم أن الشيطان يوسوس لهذا الإنسان، فنريد أن نعلم من يوسوس لهذا الشيطان أن يوسوس له.
هذا سؤال في الدور.
يقول: هل يجوز أن يأخذ الإبل من الأب من الأموال إذا علم؟ إذا علم الإبل أن الأب قد كسب هذا المال من الغلة.
إذا كان السؤال المقصود فيه أن يأخذ ما ليس بحاجة إليه فقول واحد لا يجوز له ذلك. أما إن كان الولد يعيش مع أبيه وتحت رعايته وكنفه فهو يأكل من مال أبيه الذي يكسبه بطريق حرام، فيجوز له إذا وضع نصف عينيه أن يتخلص من هذا المال في أقرب وقت يتيسر له. أي من بعض ضرورة وحياته تحت كنف أبيه جاهز وإلى بلد.
ظهر هذا الأخ نفس الأخ الثاني عن موجود الشيطان ومن يوجد.
نسأل الله أن يحفظنا من الشياطين الإنس والجن.
يقول هذا الأخ: آباءنا وأجدادنا الذين لم يدركوا التوحيد ولم يعرفوا، هل يدخلون من أهل الفتوى؟ يقول: آباءنا وأجدادنا الذين لم يدركوا التوحيد ولم يعرفوا، هل يدخلون من أهل الفتوى؟
السؤال فيه تفصيل في البيان، هو يفصل لم تبلغهم دعوة التوحيد ولم يدركوا، لأنه في كثير من الناس يعرفون التوحيد ولم يدركوا لأنهم بلغوا. والعرب كانت أمة أمية نص القرآن الكريم، فهم ما درسوا التوحيد لكنهم بلغوه من قبل الرسول عليه السلام أخيرا ومن قبل الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل قبله عليه السلام. المهم ما يهمنا الآباء والأجداد، يهمنا القاعدة: كل من لم تبلغه الدعوة فهو من أهل الفتوى، سواء كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعد بعثته. المهم أن تقوم الحجة عليه. وأنا أعتقد أن كثيرين من الناس اليوم آثرة حتى في عصر البلاد الإسلامية، لأن الذين يفترض فيهم أن يبلغوهم الدعوة هم بحاجة إلى أن يبلغوا الدعوة.
يقول: أنا مسلم عسكري أعمل بالجيش ويجب علي أن أرتدي الزي العسكري الذي يوجد فيه شعار، وهذا الشعار عبارة عن طير محاط به محاط بعدة نجوم. السؤال: هل يجوز أن أصلي بهذا الزي علما بأن هذا مصدر الرسل؟
أولا ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل أو هذا الطريق لاكتساب الرزق. أقول لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الأمور التي أقل ما يقال فيها أن فيها كراهة، لأن المسلم لا ينبغي أن يحمل في خيامه صورة محرمة، لا سيما إذا جعلها تاج رأسه. فقبل كل شيء ينبغي أن يفكر هل هذا السبب أو هذه الوسيلة مشروعة وعذر له كتاب الرزق أم لا. الذي أراه أن المسلم إذا كان مخيرا فلا ينبغي أن يتخذ هذا السبيل سببا لاكتساب رزقه، لأن أرض الله واسعة وبإمكانه أن يطرق وأن يسلك سبيل أخرى في الحصول على رزق، لا سيما وقد وعد الله عز وجل من يتقيه أن يمده بعون خاص من عنده، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الذي ينبغي أن نفكر فيه قبل كل شيء، وهذا هو الجواب فيما أعتقد بإذن الله به، إلا في حالة واحدة: إذا كان هذا الرجل يغلب على ظنه أنه يستطيع بمثل وظيفته أو مركزه في الجيش أن يفيد المسلمين هناك فائدة علمية تربوية لا يستطيع أي شخص آخر أن يقوم به، فهنا يمكن أن يقال بجواز بقائه في هذه الوظيفة من باب تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة التي هي دونها. لكن في هذه الحالة ينبغي أن يتخذ كل سبب حينما يقوم إلى الصلاة وينهض ألا يصلي بشيء من هذه الخيام التي على بدنه، حتى لا يصلي ومعه صورة، على الأقل القبعة هذه ممكن أن يلقيها جانبا وأن يصلي إما حاس الرأس، وذلك أخف ضررا ومخالفة، أو أن يسر رأسه بأي شيء تيسر له. هذا جواب
معنى أن الله هو الظاهر كما قول الرسول، وجاء في حديث النزول أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فهل يفهم من حديث النزول أن الله ليس فوقه شيء عندما ينزل إلى السماء الدنيا؟
قطعا هذا هو الفهم، أي إن نزول ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا يجب أن لا ننسى القاعدة التي تحدثنا عنها آنفا، وهي أنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز للمسلم أن يتصور حينما يقرأ أو يسمع هذا الحديث المتضمن للنزول الإلهي أن نزوله تبارك وتعالى كنزول أي إنسان. يعني الآن هؤلاء الإخوان ينزلون، فحينما نزلوا من غرفة الدرس إلى المسجد إلى الطريق فرغ مكان الدرس منهم. ألا ينبغي أن نتصور أن الله عز وجل حينما ينزل إلى السماء الدنيا أن نزوله كنزول هؤلاء الناس؟ يعني هذا تشبيه، والتشبيه كله باطل أولا. وثانيا الإنسان ينزل لعجزه ولضعفه من أن يتمكن من الإتيان بكل أعماله ورغباته، وهو لا يزال في مكانه أو على عرشه، فهو لضعفه ينزل من عرشه إذا حتى يدخل بيت الخلاء قضاء الحاجة الحمام، هذا كل دليل ضعفه وعجزه. أما ربنا تبارك وتعالى الذي له كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص، فلا يجوز أن نتصور أن نزوله من فوق المخلوقات كلها إلى سماء الدنيا أنه أصبح الآن ضمن مخلوقاته، وأن بعض مخلوقاته صارت فوقه، حاشا من ذلك تبارك وتعالى. ولذلك فنزوله ليس كنزول البشر. ونحن لنا يعني أمثلة مما خلق الله عز وجل في الدنيا ممكن أن نقرب بها هذه الصفة الإلهية تقريبا، وإلا فليست مثل شيء. الشمس هذه كما تعلمون، ما أدري كم يقول علماء الفلك بيننا وبينها كذا من مسافات بالسنين الضوئية، مع ذلك فهي تمد بنورها ويتخلل نورها كل هذه المسافات الشاسعة حتى يدخل الأرض. نحن يعني لنا مصالح بهذه الأشعة التي تمدنا هي بها، ومع ذلك الشمس لا تزال في عالي سمائها، وقد نزلت بأشعتها إلى هذه المسافات وإلى الأرض أخيرا. هذا مثال تقريبي. كذلك القمر، لكن ربنا عز وجل ليس كمثله شيء. هذا الاستشكال هو في الواقع كإنسان لا يؤمن بالله عز وجل وعظمته وإحاطته الكون بعلمه، يقول كيف ربنا في لحظة واحدة يفهم على هذه اللغات من هذه اللغات المتنوعة بكثير اللغات، إن لم نقل إن هذه الألوف المؤلفة من البشر، ثم كيف يفهم على الحيوانات ويحقق رغبات هذه المجموعة كلها؟ هذا لا يقال إلا بالنسبة للمخلوق العالي. أما بالنسبة لرب العالمين الذي من صفاته أنه على كل شيء قدير، فلا يرد هذا الخاطر أبدا في قلب مسلم. كذلك فليكن موقفنا دائما أبدا بالنسبة لكل صفات الله عز وجل أنها لا تشبه صفة من صفات الله، من صفات عباد الله مطلقا. وصدق الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يقول الأخ ما حكم الجاهلية قبل الإسلام؟ هل ولا هو يقول
أهل الجاهلية في ما قبل بعثة الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم شأنهم كشأن المسلمين اليوم، أي من بلغته الدعوة فقد قيمت عليه الحجة، ومن لا فلا. ونحن نعلم من روايات صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما أن كثيرا من المشركين قبل بعث الرسول عليه السلام ماتوا وهم مع ذلك قد أخبر الرسول بأنهم يعذبون، ومع ذلك إلا لأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك فهم كانوا على إرث مما ورثوه من دين إبراهيم، فكانوا يحجون ويطوفون ويعتمرون، وذلك لأنهم لم يكونوا كما يزعم كثيرون اليوم من أهل الفترة، لأنه لو كانوا من أهل الفترة لم يعذبوا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. تفضل آية شوالا.
نعم.
ونحن أجبنا بالجواب، أظن لو تأملت فيه ما احتجت إلى مثل هذا السؤال. بدك تطول بالك عليه شوي. أنا أقول قد أجبت بالجواب، لو تأملت فيه لم تحتج إلى مثل هذا السؤال. أنا قلت من بلغته الدعوة من المسلمين اليوم والكفار المشركين قبل بعث الرسول عليه السلام فقد أقيمت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فلن تقم عليه الحجة. في لك اعتراض على هذا الجواب؟ نعم؟ طيب، وهذا هو الذي قلته. والحقيقة لأن احنا كنا المسلمين، ربما ولا أقول هذا مفتخرا، ربما لا تسمع هذا الكلام من غيري، أنا أقول شأن من كانوا في الجاهلين شأن المسلمين اليوم، من بلغته الدعوة من هؤلاء وهؤلاء فقد أقيمت عليه الحجة. لماذا أذكر المسلمين؟ لأن المسلمين اليوم كثير منهم ما بلغتهم الدعوة، أهل الدعوة كما نزلت على الرسول عليه السلام. اليوم الدعوة الإسلامية أصابها في إذهان كثير من الناس من التحريف ما أصاب اليهود والنصارى، أنفسهم كذلك اليهود والنصارى إذا كانوا عارفين بما كان عليه عيسى عليه السلام وموسى من التوحيد، ثم هم يخالفون ويتبعون في السجي والرهبان، فهم طبعا معذبون لأنهم يعرفون حقيقة. أما إذا كان لم تبلغهم الحقيقة فلا يعذبون أبدا، إن كانوا قديما أو حديثا، لأن ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وحينما يقول حتى نبعث رسولا هنا شيئين يجب أن نلاحظهما. الشيء الأول أن المقصود ببعث الرسول ليس شخص الرسول فقط، بل إما شخص الرسول أو دعوته حتى نبعث رسولا. يعني مثلا التابعون اللي جاءوا بعد الصحابة، الصحابة جاءهم الرسول الله وسلم، أما أتباعهم التابعون ما جاءهم الرسول لكن جاءتهم الدعوة. لذلك فمعنى الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بشخصه أو بدعوته، أي أقول هذا لكلاة الإنسان اليوم يقول نحن ما أجانا من رسول، لا نحن أجدنا دعوة الرسول. هذا الشيء الأول الذي ينبغي أن يحذر المسلم حينما يترك سمعه هذه الآية الكريمة. الشيء الثاني أن الدعوة حينما تبدو جماعة أو أمة ويراد بذلك أنه قد أقيمت عليهم الحجة، يجب أن نلاحظ أن الدعوة بلغتهم سليمة من التغيير والتبديل. فهم معنى كيف؟ سليمة من التغيير والتبديل. وإلا إذا أمك جاءتهم الدعوة محرضة مغيرة مبدلة، فهؤلاء ما بلغتهم الدعوة التي جاء بها الرسول عليه السلام، هذه دعوة أخرى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهنا يقول يسمع بي، يا ترى على حقيقة واقعه أم على حقيقة التي يصفها بها أعداؤه؟ مثلا يوم ربيون أنصار ماني غيرها السيسون والرهبان هناك، ماذا يوقنون الأمة الغربية عن محمد عليه السلام خلاف واقعه؟ يقول هذا رجل كان بحب النساء وبيتزوج ما يشتهي، بحرم أتباعه أن يتزوج الواحد كما تزوج هو. طبعا هذا وصف خلاف وصف الرسول عليه السلام المطابق للواقع. فينبغي أن نلاحظ أن الذي سمع من الرسول حقيقته، وذلك مثلا بأن قال ولد يتيما راح ونشأ يتيما أميا لا يقرأ ولا يكتب وعاش بعيدا عن كل ذئب القوم، فلا هو سجد لصنم ولا سرق ولا زنى ولا إلى آخره. وبعدين فجأة نزل عليه شيء اسمه الوحي، اسمه جبريل، إلى آخر القصة. ثم دعا الناس، وإذا الناس بصير فيهم حركة نشاط دعوي، بصير فيه خلاف، بصير فيه قتال، بصير بالآخير منتصر ويأسس دولة وينتشر النور اللي جاء به بيشمل العالم كله. فهذا شيء لو حكي كما وقع لأمن الناس به جميعا. لكن دعاة السوء، دعاة الباطل، دائما يصفون أن الرجل الصالح بخلاف واقعه حسدا وبغيا من عند أنفسهم. فالذي اليهودي أو النصراني الذي سمع حقيقة محمد عليه السلام هذه ثم لم يؤمن بلا شك دخل النار، لكن هو سمع خلاف هذه الحقائق. رجل مثلا كما قلنا بحب النساء، رجل يعبد الحجر، هذه الحجر الكعبة، هكذا يجيلون له. فهو إذا لم يؤمن فما عليه من عذر أبدا، وربنا يوم القيامة لا يقول له كفرت. ليه؟ لأنه لم يسمع به عليه السلام أي بحقيقته كما هو. وهذا يذكرنا بحديث آخر يسيء بعض الناس فهمه ولو في مجال آخر، لكن الأشياء حديث تفسر بعضها بعضا. قال عليه الصلاة والسلام: رآني في المنام فقد رآني حقا. من رآني؟ ترى رآني كما كنت ولا بصفة أخرى؟ لا، يراه كما كان عليه الصلاة والسلام، لا بصفة أخرى. إنه تبدأ من يمين أستاذ، لقد تعطي عدد المحصورة أنت يا أهل يمين.
نعم.
إنه ما بدأت من هو.
وحتى
هنا حاليا مو على جنبه. أصل هناك شوف هذا هذا. ثم أجل هكذا. الله حسبي يا رب من يشهد. من رآني في المنام، لو أن رجلا ادعى أمس رأيت الرسول عليه السلام في المنام، خير إن شاء الله، كيف رأيته؟ صفه لي. يقول رأيته رجل طويل طويل شايب لحيته نور بيضاء كذا من انه كلفة. انا شفته بالنور من كل ما شفته. الرسول عليه السلام وصف في شمائله من رواية أنس لأنه لم يشن ببيضاء يعني ما شر. كيف انت تقول شفت شايب لحيته بيضاء نور؟ هذا كذب، هذا ما رأى الرسول. هذا رأى شخصا تخيل الشيطان له في النوم ان هذا هو الرسول، او شاف مثلا انسان اخر يقول رأيت الرسول يمشي في الطريق. كيف رأيته يمشي؟ رأيته يمشي هوينا. نقول له كذبت، الان الرسول يمشي باقوى قوة الرجال، وقد وصف لأنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبر. الصبر يعني ما أدري ماذا تقولون، قسطا الأنبوب، أنبوب تبع الآبار الأرطوازية، الأنبوب اللي يتدفق من الماء، كيف يخرج محصور من هذا يخرج من الرأس بكل قوة. هكذا يكبر الصحابة الرسول حينما كان يمشي فكأنما ينصب من صبر، يمشي بقوة. حتى وصف أيضا بأنه عليه السلام كان إذا مشى مشينا معه ونجهد أنفسنا لندركه ولا ندركه. هذه شمائل عليه السلام. فالذي يراه يمشي بمشية المتصوف المتمسكن نقول له ما رأيك الرسول عليه السلام؟ وهذا بحث طويل. بس الشاهد كما قال هنا من رآني في المنام يجب أن يراه على حقيقته، كذلك هناك لما قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع دين أي على حقيقته يعني يسمو. وأظن أن يصيب هو ما يريد أن يقوله ولا يقول لإشكاله، لكن هو من يقول هو مؤمن ولا يقوم بإسلامه.
هو صدر
نعم
هو صدر
نعم
وما حكم المسلم المؤمن
يعني المؤمن. يجب أن نفرق من فهم الموضوع الإسلام بين الإيمان وبين الإسلام. الإيمان يتعلق بما وقر في القلب، الإسلام يتعلق بالجوارح، الإيمان يتعلق بالعقيدة، الإسلام يتعلق بالأعمال. ممكن أن نتصور مؤمنا حقيقة ولكنه لا يعمل بإسلامه، لكن هذا إيمانه ناقص وضعيف يخشى عليه أن ينهار لأدنى مناسبة أو لأدنى فتنة يفتن فيها هذا المؤمن غير المسلم أي غير العامل الإسلامي. فالمؤمن عقيدة يفترض فيه أن يكون مصدق بكل ما جاء به الإسلام. الإسلام مثلا جاء الصلاة، جاء بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاء بالصيام، جاء بالحج إلى آخره. فحينما يقول السائل هو مؤمن فينبغي أن يستعمل مؤمن بكل ما جاء في الشرع من ندى الأمور وغيرها، لكن مع ذلك هو لا يعمل بها أي هو لا يقوم بالإسلام. هذا الإسلام جاء بأركانه،
فإذا ما تركها كان إيمانه ناقصا لكن ليس معدوما. وهو لو مات على هذه الحالة وهو مؤمن حقيقة فلو نجاة يوم القيامة من الخلود في النار، لأن النار يوم القيامة ناران، نار أبدية ونار وقتية إذا صح التعبير. النار الأبدية هي جزاء الكافرين المعاندين الذين بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة ثم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أما النار الوقتية فهي نار العصاة من المؤمنين، وكل واحد منهم له نسبة من العذاب تتناسب مع إخلاله بالإسلام عملا أو تركا. آمين. هناك فرائض يجب أن يقوم بها فأخل بها، هناك محرمات يجب أن يتنزع عنها ولا يعملها فعمل بها، فلكل من هؤلاء حظه من العذاب في الآخرة. ثم تنجيه شهادته لا إله إلا الله، إيمانه بأن محمد رسول الله، كما قال عليه السلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره. فمن كان مؤمنا حقا وعلم كلمة حقا يعني لا يرتاب ولا يشك في كل ما جاء به الإسلام، كمثل هذا الكلام الذي فصلنا آنفا حول العذاب، من كان يؤمن بأن هناك عذاب في النار حتى لأهل التوحيد بسبب ذنوبهم ومعاصيهم فهو كأنه مكرس نفسه أنه يدخل هذه النار ويصبر على نارها ولا يصبر على نار مخالفته لهوى النفس، لأنه ربنا بيقول صلي ما يصلي، نفسه بيقول لا تصلي بطيعه، وهو يعلم أنه في الآخرة في عذاب. فإذا هو سكر حاله النار وقال لمجرد هذا الإيمان الذي لم يظهر أثره على جوارحه وعلى بدنه. ورأس الكون العقيدة والإيمان والتوحيد إذا كان صحيحا في قلب المؤمن فهو ناج من الخلود في العذاب الأبدي، وهو ليس كالكافرين. لكن ذلك لا يعني أنه لا يعذب مطلقا، لأن هناك أمور جاء بها الشرع أمرا أو نهيا فيجب على المسلم أن يقوم بها، وإذا لقي ما يستحق من العذاب. هذا ما عندنا من الجواب.
نعم. هذا سؤال تعلق سؤال الذي قبله. يقول السؤال الذي قبله يقول الله عز وجل: هل يكون فوق فيه عندما ينزل السماء الدنيا؟ فيقول هنا: هل يصح القول بأننا لا نثبت ولا ننفي أن ليس فوق الله شيء في حديث حيث وقت النزول؟ يعني طالما أن ما ورد فيه شيء لا نقول لا نثبت ولا ننفي، هل يصح قول هذا القائل؟
كيف ما ورد شيء؟ هو له صفة فوقية وهذه صفة أزلية ثابتة فلا نستطيع أن ننفيها في أي لحظة من اللحظات، فلا يقال هنا ما ورد.
لا، ما ورد في النزول ده.
ما ورد في أن
يعني المقصد اللي مقصد أن في النزول ما ورد إذا يعني إذا كان فوق شيء أو ما فوق شيء ما نعلم،
هو هذا الجواب. نحن عندنا علم سابق أن الله عز وجل له صفة التوقيت، صح ولا لا؟ هذا العلم ثابت في أذهاننا، ما جاءنا شيئا فيه فيما يتعلق بحال نزوله، فنحن على العلم السابق في سؤال الحال. واضح؟
يقول إذا كان فرش المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز الصلاة عليها بالعلم أنه يمكن وضع القدم عليه؟
الصلاة صحيحة، لكن طبعا أولا فرش المسجد يعني بص هذا لا ينبغي ولا يجوز، لكن إذا داس الإنسان عليها في إهانة اسم كريم وهذا لا يجوز. أما خصوص الصلاة فالصلاة صحيحة.
أقول لك أنا ما رأيك في كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلالي؟
نعم، الكتاب كنت صفحته وجدته شابا ناشئا على الخط السلفي، لكن يعني معلوماته ليست قوية ففيه بعض الأوهام، لكن كأمور يعني أساسية ما وجد فيه يعني خلاف.
والله خليه يصرف الزكاة إذا المسلم العاقل المحتاج لها وصية ذلك؟
إذا كان المقصود بذلك جلب نحو الخير، نحو الصلاة، نحو السنة، فلا بأس، وإلا فغيره أولى بذلك منه.
وشيعة؟
وشيعة
لقد يقول ما حكم الاستمناء في الإسلام؟
الاستمناء حرام بنص القرآن، والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الباغون الظالمون. وبالطبع كل واحد يعلم أن الاستمناء ليس زواجا ولا تسريا.
يقول ما مدى مشروعية استعمال بعض البطانيات حيث أن مرسوم عليها صور بعض الحيوانات؟
لا يجوز شراؤها ولا يجوز إدخالها إلى بيوت المسلمين، لكن إن اشتري شيء منها وكان فيه تغييرها إتلافا للثوب، استعمل الثوب إلى أن يبلى الصورة ثم لا يعيدها مرة أخرى.
إذا كان هدية
نفس القضية، إذا كان استطاعته أن يرد الهدية وينصح المهدي يكون طيب.
يقول هنا ما حكم الصلاة في المصلى داخل البيت؟ هل يصلي فيه فتعة حية المسجد كما هو الحال في المسجد؟ يصلي مصليات.
يعني مصليات تتخذ في البيوت او في الدوائر؟
نعم.
طبعا هذا ليس مسجدا فليس له تحية المسجد.
سؤال هنا يقول سمعت ان اوقات الصلاة في الاصل هي ثلاثة، عند الفجر ومن الظهر الى قبيل المغرب ومن المغرب الى اخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل انه من الافضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الاوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة، فما رأيكم في ذلك الموضوع؟ والله كأن ناقش سؤالك. يقول سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة، عند الفجر ومن الظهر إلى قبيل المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة كمرد.
قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية هي التي يشير لها السائل أنها تضمنت أوقاتا ثلاثة. دلوك الشمس أي زوالها وميلانها عن وسط السماء، إلى غسق الليل دخول الليل بصلاة المغرب، وقرآن الفجر صلاة الفجر. هذه ثلاث أوقات. الوقت الأول اللي قيد بدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، ولذلك جاز الجمع بينهما في السفر قطعا في أحاديث كثيرة وفي حادث الحضر للضرورة. غسق الليل ظلام الليل دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، لذلك أيضا ثبت الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقا وفي الحضر لرفع الحرج. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. هذه ثلاثة مواقف، لكن كما أشعر بذلك السائل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل عليه وعلمه مواقيت الصلاة في يومين اثنين. في أول يوم صلى له صلاة الفجر في الغلس، في اليوم الثاني صلى له صلاة الفجر مع الإصفار وتكاد الشمس تطلع، وصلى في اليوم الأول الظهر عند ميلان الشمس عن وسط السماء، وفي اليوم الثاني صلى له الظهر عندما صار ظل الشيء مثله ويكاد يدخل وقت العصر. صلاة العصر صلاها في اليوم الأول بعد أن خرج وقت الظهر، في اليوم الثاني صلى العصر قبل صغار الشمس، في اليوم الأول صلى المغرب بعد غروب الشمس، في اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر، في اليوم الثاني في اليوم الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغرب، وفي اليوم الآخر الثاني صلى العشاء من طلوع الليل. وقال له الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. لذلك استمر الرسول صلاة الله وسلامه عليه يصلي للمسلمين في مسجده خمس صلوات في خمس أوقات، ولكنه قد صلى ذات يوم للناس جميعا صلاة الظهر والعصر في المدينة، يعني ولا الخوف ولا السفر ولا مطر. صلى الظهر والعصر جمعا وصلى العشاء مع المغرب جمعا. روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين قالوا له: يا أبا العباس، ماذا أراد بذلك؟ أراد ألا يحمل أمته، أي لما جمع الرسول عليه السلام بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيها الجمع. إذا قيل له: لماذا فعل الرسول عليه السلام ذلك؟ قال: أراد ألا يحيي أمته. فيجوز المسلم دفعا للحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة الحضر، لكن بشرط أن يكون عادته أن يقصر في الصلوات ويؤدي كل صلاة من الصلاة الخمس في وقتها المعروف بالسنة. هكذا ينبغي أن نفعل، نفرق حيث فرق الرسول، فنصلي كل صلاة في وقتها ونجمع حيث جمع الرسول عليه السلام ترخيصا أو رفعا للحرج.
في المكتوب كامل في الليل يقول ان بعض التابعين كان يرى جمع الصلوات، وقال: وعندي رسالة في إطار أدلة الجمع سماها تشديد السمع في إطار أدلة الجمع،
ماذا نفعل؟ إذا كان الحديث في هذا صريح وهناك من ذهب إلى جواز الجمع فنحن ما يهمنا الخلاف، نأخذ الحديث انتهى
الأمر.
الشيخ ما نفعل من بدء الحرج؟ أي قصة من الحرج؟ أنت بتقول لي لا شو يعني لا؟
لا يعني فصل.
أنا لما بقول لك الله فصل الحرج أنت بتقول لي لا. شو بتقصد بلا؟
موضوع ثاني يعني بتكلم
عنه. بس أنا بسألك ليش ما تجاوبني؟ ولا الشيخ ما بيجي يسأل بس يسأل يلا 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 يلا.
ايش
لا لا يعني فصل هذه حاله. نعم، ما هو الحرج يعني؟ الحرج الذي يكون الانسان في نفسه، ما في عندي استطاعه اتيك بشيء اكثر مما جاء في القران: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما هو؟ انتم جماعه رب ونحن الله، فنحن نتعلم منكم. ما هو الحرج؟ ما كان عليكم في الدين من حرج. ما هو الحرج؟ هو الشيء الذي إذا وقع في الإنسان يجد فيه حرج، يجد فيه تضايق، يجد فيه انتقال. ماذا أقول لك أكثر من هذا؟
رقم تفضل.
بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة تفرج ان التعطار جرى ان جمع هذا الحرج، هل يحصل ان الرسول بعد ما صلى هذه لم يشرح لنفسه لماذا جمع وهو في المدينة؟
لو كان شرح ذلك بقوله لنقله لنا الذي نقل
إلينا فعله فهو عبد الله بن عباس، لكن هو ما قال إنه قال الرسول بعد الصلاة فعلت كذلك، لكن في كثير من الأحيان كما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال. لسان الحال هذا من يدريه هو الذي يشاهده، ولذلك يقال الأمثلة الشاهد يرى ما لا يرى الرأي، بل هذا قد جاء صحيحا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأمثلة النبوية. فابن عباس شاهد هذا الجمع، ولما سئل ماذا أراد الرسول بذلك قال أراد أن يفتح أمته، فما نقل قولا عن الرسول وإنما نقل قيادة وذكر ما فهم هو من غاية الرسول من هذا الفعل، وهو دفع الحال عن أمته.
يقول من صحة هذا الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له قاسم في سورة جبارة فما مدد؟
ما يعلم بهذا.
يقول الأخ ما حدثم دكتور مسلمين في مجالس الأمة؟ في مجالس الأمة الدولة
الأمة المسلمين ولا الأمة القائمة؟
أمة القائمة
لأن المسلمين لا يكون فيها إلا الناس الصالحون، لأن هذا مجلس الاستشارة ويكون فيه نخبة الأمة دينا ورأيا وعلما. أما اليوم طلب الحال النابي مع الأسرة الشديدة هذه المجالس وهذه البرلمانات هذه كلها أساليب أجنبية، ويوم تقوم الدولة المسلمة وعسى أن يكون ذلك قريبا يتغير كل اللغة، ولا يبقى هناك مجالس تسمى بالبرلمانات ويدعى نظام انتخابات وتشرى الأصوات في الفلوس والجرائم من الأمير، كل هذا يصبح نسيما فيها. إن عمر الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري لأنه اتخذ له كاتبا نصرانيا، كاتب فقط كأي موظف، قال أن تريد المسلمين من يغيث عنه. طيب غيره إذا كان لابد من أن أقدم إليكم نصيحة فأنا أنصحكم ونفسي أولا بتقوى الله ثم ببعض ما يتفرع من تقوى الله تبارك وتعالى. من ذلك أولا أن تطلبوا العلم خالصا لله تبارك وتعالى، لا تريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا وظيفة ولا منصبا ولا تفضل المجالس، وإنما هو للوصول إلى الدرجة التي خصها الله عز وجل للعلماء حين قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وثانيا الابتعاد عن المزالق التي يقع فيها بعض طلاب العلم، التي منها أنه سرعان ما يسيطر عليهم العجب والغرور، فينطلق أحدهم إلى أن يركب رأسه وأن يفتي نفسه بل غيره بما بدا له دون أن يستعين بأهل العلم الخاصة من السلف الصالح الذين مضوا وخلقوا لنا هذا التراث النير لنستعين به على القضاء، قضاء على هذه الظلمات التي تراكمت على مر العصور فعشناها في ظلام دامس. الاستعانة بأقوال السلف وآرائهم يساعدنا على تجديد هذه الظلمات حينما نرجع إلى فهم الكتاب والسنة والسنة الصحيحة. لأنني عشت في زمن أدركت أمرين متناقضين، الأمر الأول حيث كان المسلمون جميعا شيوخا وطلابا عامة وخاصة يعيشون في بؤرة التقليد واتباعهم ليس فقط من مذاهب بل وللآباء والأجداد. عشت هذا الزمن ونحن ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن هنا وهناك في مختلف بلاد الإسلامية ولد دائما وأبدا أفراد هم الغرباء الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث المعروفة التي منها إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. جاء في بعض الروايات أنه عليه السلام سئل من هم الغرباء فقال عليه السلام هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. وفي رواية أخرى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي. عشنا ذات الزمن ثم بدأنا نتبين الأثر الطيب لدعوة الدعاة الغرباء المستحيل بين صفوف الشباب المقيم.
ورأينا هذا الشباب يستقيم على الجادة في كثير من البلاد الإسلامية ويحرص على التمسك بالكتاب والسنة حيثما صحت عنده، ولكن ما طال فرحنا بهذه الصفوة التي لمسناها في هذه السنوات الأخيرة حتى فوجئنا بانقلاب وقع في بعض هؤلاء الشباب في بعض البلاد كاد أن يقضي على آثار هذه الصحوة الطيبة، وما سبب ذلك وهنا العبرة والنصيحة إلا لأنه أصابهم العلب وأصابهم الغرور. وما سبب ذلك إلا لأنهم أصابهم العلب وأصابهم الغرور بسبب ما تبين لهم أنهم أصبحوا على شيء من العلم الصحيح ليس فقط بين جمهور الشباب المسلم الضائع، بل حتى بين كثير من شيوخ العلم، حيث شعروا بأنهم تفوقوا بهذه الصحوة على أهل المشايخ والعلم المنتشرين في العالم الإسلامي، فما شكر الله عز وجل حيث وفقهم إلى هذا العلم الصحيح، بل اغتروا واشتدوا وظنوا أنهم على علم، فأخذوا يصدرون الفتاوى الحجة الغير قائمة على التفقه في الكتاب والسنة، بل إنما هي آراء غير ناضجة ظهرت لهم أنها هي العلم المأخوذ من الكتاب والسنة، فضلوا وأضلوا كثيرا. وليس يخفى عليكم ما كان من آثار ذلك من وجود جماعة في بعض البلاد الإسلامية أخذوا يصرحون بتكفير كل الجماعات المسلمة بفلسفات لا مجال الآن للخوض فيها، ونحن إنما نقول الآن كلمة من باب النصيحة والتذكير. لذلك أنصح إخواننا أهل السنة وأهل الحديث في كل بلاد الإسلام أن يصبروا على طلب العلم، وأن لا يغتروا بما جنوا من علم، إنما يتابعون الطريق ولا يعتمدون على مجرد أفهامهم أو ما يسمونه باجتهادهم. وأنا سمعت من كثيرين من إخواننا: يا أخي ما هذا؟ يقول لك بكل بساطة بكل لا مبالغة: يا أخي أنت اجتهدت. أنا طيب أنت لما اجتهدت على هذا على إيش؟ على المجالس؟ ما هي الأحاديث التي رجعت إليها؟ ما هي المفاهيم التي فهمتها؟ من العلماء الذين استعنت بهم على فهم هذه الأفهام التي أنت تصرح بها؟ لا شيء سوى هو بدأ له هذا الفهم فهو صار مفتي أعظم. هذا سبب اعتقادي هو العلم والغرور. لذلك أجد في العالم الإسلامي اليوم ظاهرة غريبة جدا تظهر في بعض المؤلفات، فأصبح من كان عدوا للحديث يؤلف في علم الحديث،
لماذا ليقال إنه ألف كعلم الحديث؟ ولو رجعت إلى هذا الذي كتبه كعلم الحديث لوجدت عبارة عن نقول لملمها وجمعها من هنا هناك وألف منه كتابا. هذا ما الباعث عليه؟ حب الظهور. وصدق من قال حب الظهور يقطع الظهور. لذلك أنصح إخواننا أولا كما قلت بتقوى الله عز وجل، وثانيا بالاستمرار في طلب العلم، وثانيا أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إسلاما، ومن ذلك أن لا يغتروا بما أوتوا من علم، وأن لا يغربهم العجب، وأن ينصحوا الناس أخيرا بالتي أحسن، ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة، لأننا جميعا نعتقد أن الله عز وجل حين قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إنما ذلك لأن الحق في نفسه ثقيل على الناس، ثقيل على النفوس البشرية، ولذلك هي تستكثر عن قبولها إلا من شاء الله. فإذا انضم إلى ثقل الحق على النفس البشرية عضو آخر وثقل آخر وهو القسوة في الدعوة، كان ذلك تنفيرا للناس عن الدعوة بدل أن ندعوهم إليها. وقد تعلمون جميعا قول الرسول عليه السلام إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، وختاما أسأل الله عز وجل أن لا يجعل منا منفرين، وإنما أن يجعلنا حكماء عاملين بالكتاب والسنة. ونستغفر الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله.